لو أن إنسانا كرره مرتين فضايق منه، أو لو سمعه مرتين فضايق منه. الأخبار هذه يكررها دائما، إذا سمع الإنسان نشرة الأخبار ثم جاءت النشرة الثانية ووجدها مثلها فضايق منها وأغلق المذياع، ما فيها شيء جديد. لكنه يسمع كلام الله تعالى ولا يمله ولا يتضايق منه، وإنما يجد في نفسه حبا فيه ورغبة فيه، وكلما سمعه جد له معان غير التي كانت في ذهنه السابق. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي أن القرآن الذي هو هذه الآيات مبين لكل خير، مبين لكل فضيلة، هدى ورحمة للعالمين، تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن نزل ليبين للناس ما ينبغي أن يكون عليه في الحال والمال، ولهذا الذين يقرؤون في المآثم فقط لم يعرفوا لماذا أنزل. بعض الناس يظن أن القرآن هو لأجل أن يقرأ عندما يكون عند فلان المآثم، إذا مات قريب يقرأ القرآن، وكان القرآن نزل للأموات ما نزل للأحياء. والله تعالى يقول إنه القرآن مبين، هو نظام الحياة لأسرعه، هو تنظيم لعمل الإنسان في اليوم والليلة إلى أن يلقى ربه. فيه العقيدة الصافية، وفيه العبادة الصحيحة، وفيه المعاملات البريئة، وفيه الأخلاق العالية، وفيه المثل والقصص والعبر والتوجيهات. لا تنقضي عجائبه. الذين يظنون أن القرآن يقرأ الإنسان عندما يكون حزين فقط لم يعرف القرآن ولا لماذا أنزل القرآن. والله قال عنه وهو كلام الله تبيانا لكل شيء، لأن الله تكلم بهذا القرآن على الحقيقة بأصوات وحروف وكلمات، والله تعالى أنزله ليكون نظام حياة لمن يتقاه. ثم ذكر الله جل وعلا هذا الكفرة، فقال جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما رب وما، وجاءت مثقلة بالتشديد وجاءت بالتخفيف، وهو الأشهر في قراءة نافع ربما، ومعناها ربما، ورب تدل على التخفيف. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثار عن السلف أن الكفار إذا رأوا المؤمنين قد دخلوا الجنة وهم في النار قالوا ليتنا كنا مسلمين فنكون معه. يودوا لو أنهم كانوا في الحياة الدنيا مسلمين، ويتمنوا أنهم كانوا على الإسلام. وفي حديث أخرى هو أن أهل المعاصي دون الشرك عندما يدخلهم الله النار لعقابهم على قدر ذنوبهم، ثم بعد ذلك يقول لهم الكفار أنتم كنتم مسلمين ومع هذا أنتم معنا في النار، يقولون لقينا في النار معكم بسبب ذنوب وقعت منا في الدنيا. ثم يخرجهم الله تعالى من النار وهم سود. فلما رآهم المشركون والكفار قد خرجوا قالوا ليتنا نخرج معهم، ليتنا كنا مسلمين فنخرج معهم. فيدخلون الجنة فيعرفهم أهل الجنة بسواد جلودهم من الشوي، ويسمونهم الجهنميون، يسمون بالجهنميين. فيلقيهم الله تعالى في نهر من أنهار الجنة فتتغير بشرتهم ويزول سوادهم ويعودون كأحسن حال. يقول مجاهد، يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ إذا قالوا ذلك قال الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال: فعند ذلك قوله: وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، ويقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار؟ فيغضب الله تعالى لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة، فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه، ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين. فقال رجل: يا أنس، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. ثم قال الطبراني: تضرد به اللهم جهلنا. وجاءت حديث أخرى في هذا المقام بمعنى. ثم قال الله جل وعلا: دارهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. دارهم بمعنى اتركهم، يأكلوا مما يريدون من حلال وحرام، ويتمتعوا بأنواع الشهوات من حرام وحلال، ويلههم الأمل يعني يلههم حب البقاء في الدنيا. يقول احدهم: انه بقي على الموت مدة وهو بعافية وصحة، يؤجل الاستقامة الى ان يصل الى سن 60 أو 70 او نحوها. الله تعالى يقول: دار هؤلاء يشتغل بملاذهم ويغفل عما جئتهم به من الحق، يأكلوا ولا يبالوا بما أكلوا أهو من حرام أو حلال، يأكل الربا، يأكل الرشوة، يأكل المواد المحرمة، يأكل المخدرات، يشرب الخمر، ويتمتعوا بأنواع المتع من زنا وغيره، ويتمتعوا بتملك الأموال بغض النظر عن كونها من حلال أو حرام، فلا يبالون فيما يشتهون ولا يفكرون فيما يترتب على ذلك، وهم منشغلون بهذا عن الموت. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكري هادم اللذات. الموت هادم بمعنى قاطع، لأن الإنسان إذا تذكر الموت عمل فرامل شوي وانتبه نفسه، لكن إذا كان يطبخ ويلبخ ويطيل لسانه ويده وسلطته على ما حوله ويظن أن لا أحد يقدر عليه ولا أحد ينتقم منه، فإنه يستمر في غيه كما هو المشاهد عند الذين لا يراقبون الله ولا يخافونه، وهم يؤملون في هذه الدنيا البقاء ولا يتوقعون أنهم مرتحلون عنها. فسوف يعلمون، هذا تهديد له، أي سوف يعلمون عاقبة أعمالهم المخالفة لأمر الله، ما أكلوه من حرام وما تمتعوا به من شهوات محرمة وما تناسوه في أعمارهم التي سيسألون عنها، كل هذا سوف يعلمونه علم اليقين عندما يقف بساعة الحساب. وقد جاء في هذا المعنى قول: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. فهؤلاء سوف يعلمون العاقبة التي تؤول إليها حالهم عندما يرون الحساب والجزاء، وتوجد وسائل التغابن بينهم وبين أهل الجنة.
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
ثم قال تبارك وتعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ما أهلكنا من قرية، أي أننا لن نهلك في الأمم السابقة قرية من القرى إلا ولها أجل أجله الله، كتبه في اللوح المحفوظ وقدره، فكل شيء يقع بقدر الله بتقديره وقضائه. والله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وقدر أجله، فكل شيء يقع إنما هو بأمر الله وبحكم الله وبقضائه. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، فلا يتقدم الإنسان عن أجله ولا الأمة تتقدم أجلها، وإنما هو في الحد الذي حدده الله، لا يتقدمون لحظة ولا يتأخرون لحظة، بل تقع الأمور كما قدر الله تبارك وتعالى. فلا تسبق أمة أجلها ولا تتأخر عن أجلها، بل يقع ما قدره الله تعالى لها في الوقت الذي حدده. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، فكل أمة لها أجل معلوم، والله تبارك وتعالى هو الذي بيده تصريف الأمور وتقديرها، وكل أمة لها أجل. نعم.
فقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ثم ذكر المولى جل وعلا بعض الحوادث التي فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام مما يواجهه من إزاء قومه وسخريتهم به ووصفهم إياه بالجنون. فقال تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: الذي أن يستدعي أنه نزل عليك ذكر أن تقول إنه نزل عليك ذكر؟ يقولون هذا ما هو ذكر، هذا غرب من غروب الجنون الذي أصابك، فأنت تقيم، أنت مسكين، أنت مريض من جنون، وما تقوله لنا هذا ليس شيء نزل عليك. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يقولون هل لا أتيتنا بالملائكة اللي جابوا لك هذا القرآن الذي تدعيه؟ إن كنت صادق ورنا الملائكة. ولو إن كنت صادق أن الذي معك نزل عليك من عند الله، جيب ملائكة يشهدون لك بهذا. يقولون هذا وهم الذين يعرفون أن محمد عليه الصلاة والسلام هو المشهور بالأمين قبل أن ينزل عليه الوحي، وهو معروف عندهم بالصدق. لكن لما أنه دعاهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام قالوا إنه مجنون. ولما أن أحد كبراءهم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليفاوضه بأن يكف عن سد آلهته، يسكت عن هذا الكلام الذي الذي فيه تسفيه لأحلامه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، فتل عليك من كلام الله جل وعلا، فلم يتكلم معه في الموضوع الذي جاء من أجل، ورجع إلى قومه وجهه يتحلل ويشرب. فلما رأوه جاءهم بحال غير الحال التي ذهب بها، قال بعضهم لبعض إن صاحبكم قد سحر محمد نقول عليه الصلاة والسلام، فقال والله ما هو بسحر، والله ما هو بإهانة، والله ما هو بشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. والله تبارك وتعالى أنزل القرآن في قمة البيان على من كانوا قمة في البيان، أهل مكة وقت نزول القرآن وقت مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كان توفر فيها أصح العرب على الإطلاق، أهل البيان والبلاغة. فالله تعالى أنزل عليهم من جنس ما عنده، وهو هذا القرآن الذي تحداهم وهم أهل البيان وأهل البلاغة أن يأتوا بمثله، كما أنزل الله تعالى على موسى الحية جعل عصاه ثعبان لأنه يشتهر في بلاد موسى السحر، وجعل معجزة عيسى هي الطب لأن قوم عيسى كانوا يشتهرون بالطب، فصار يبلغ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. فكل يجعل معجزته من جنس ما تميز به قومه، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، أي هل لا أتيتنا بالملائكة إن كنت صادق أنه نزل عليك وحي. يقول الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. يقول الله جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق، الله تعالى ينزل الملائكة ومنهم جبريل نزل بالقرآن، والملائكة لا ينزلون على طلباتهم إنما ينزلون حسب أمر الله، ولو أنه نزل الملائكة لجعلهم رجالا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله تبارك وتعالى يبين أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق، ومما نزل به من الحق هذا القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء في آيات أخرى لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، وجاء قوله تعالى في آية أخرى وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا أنزل عليه الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين
ويقولون حجرا محجورا.
الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن وجعل الذي يتلقاه واحدا منهم يعرفون لغته ونسبه، وكان جل وعلا لا يرسل نبيا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما نزل إليهم. ثم قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا من البشائر من عند الله جل وعلا لنا نحن أن قرآننا لا يمكن أن يتطرق إليه العبث والتلاعب والتبذير والتحريف بخلاف الكتب السابقة التوراة والإنجيل، فإن اليهود والنصارى عبثوا فيها وحلفوا ما لا يمسكه وأضافوا من عندهم وغيروا وبدلوا، لكن القرآن لو أن أحدا زاد حرفا أو حركة انكسر. ولهذا أي طبعة توجد في العالم في قديم الزمن أو حديثه أو أي قطعة قدر في اليد فإنه سبحان ما ينكشف الخطأ الذي فيه، وهذا ليس أمرا مكتسبا وإنما هو محجز من عند الله وأمر واقع بحكم الله تعالى في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالله تعالى هو الذي نزل هذا الذكر وسماه ذكرا لأن به تطمئن القلوب وبه تحصل السعادة وبه تحصل السلامة، لأن تمسك به وإنا له لحافظون، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل حفظه من التزعير والتبذير. وزيادة النقصان، وهذا وعد الله جل وعلا وحفظه وهو الواقع المشاهد الحالي. هذا القرآن في هذا الزمان وكتم قبل حتى السنة لا يرث عبد الأرحم فمن على الشهادة. لنكف عند هذا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق المصحف الدين وأن يحسن عافيتنا في الأمر كلها وأن يجيرنا بشد الدنيا هذا الأسرى وأن يغفر لنا ولمرضينا ولمسياتنا أخوان المؤمنين شر الله على مدينة الدين إن شاء الله.
يقول عن الشهيد لا يشفع إلا لسبعين من أهله، هل يستطيع أن يشفع لأصحاب غير أهله؟ أولا نسأل الله جل وعلا أن يتقبل الشهداء عنده وأن يوفقهم لما فيه، أن يوفق من كان قريبا لهم للحصول على شفاعتهم. هذه مسائل ليس عندنا جوابها، إنما جوابها عند الله تعالى، والإنسان عليه أن يحرص على عمل الخير ما دام على قيد الحياة ليكتسب الأعمال الصالحة ويلزي نفسه ويحذر من أن يقع في المهالك أو أن يترجى في جهنم. يقول هل من السنة أن الإنسان يصلي من بعد المغرب إلى العشاء؟ السنة الراتبة هي ركعتان بعد المغرب، هذه سنة المغرب. وإذا أراد الإنسان أن يتنفل نفلا مطلقا هذا ليس فيه شيء محدد، ليس فيه شيء محدد وليس فيه استحباب، ليس كالصلاة بعد العشاء. صلاة بعد العشاء هي التي تعتبر قيام الليل وهي التي تعتبر أفضل الصلاة بعد الفريضة. هذا يسأل عن الفرق بين قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين قوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يقول لماذا ذكر الإنسان فقط وما ذكر الجن؟ الله أعلم، لكن الله تعالى كلف الإنس والجن، غير الإنس والجن غير مكلفين بالنسبة لمن هم في هذه الأرض. الملائكة مكلفون وهم في السماء وهم لا يعرفون الله، والله تعالى أخبر عنهم أنهم كرام وأنهم لا يعرفون الله معهم. وأما الذين هم من تحت المصارعة بين هو النفس الشيطان وبين طاعة الرحمن فهم الإنس والجن. والله تعالى خلقهم ليعمروا هذه الأرض بطاعته، فمن أطاع الله تعالى دخل الجنة، ومن عرف مسؤوليته أنه خلق لأجل عبادة الله وعبد فهو ناجي، ومن خالف فهو الذي يعاقب. وأما كون الإنسان هو الذي تحمل الأمانة بعد عد السماوات والأرض والجبال عن حملها، فهذا كما أخبر الله، ولا يستطيع الإنسان أن يزيد على هذا. والله هذا السائل يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول إن والده قام بتنظيف نسختين من المصحف وألقاهما في الشارع كما حكم الله. يقول وأنا قاطعته منذ 4 شهور كما حكم. الواجب عليك أن تبين له عظم الجرم، الجرم العظيم هذا لا شك أنه من أعظم الجرائم، لأنه اعتداء على كتاب الله، كونه يمزقها ويلقيها هذا من أعظم الجرائم، لأنه امتهان لكلام الرب جل وعلا. ولا يجرى على هذا إنسان في معرفة الله، فالواجب عليك أن تعرف والدك بالله وتبين له أن الله هو الذي خلقه وأحياه، وأنه هو الذي يميته ويحاسبه، وأن الله عنده جنة ونار، وأن من عصى الله أدخله النار ومن أطاع أدخله الجنة. فالذي يظهر لي من حال والدك أنه لا يعرف الله، وإلا لو عرف الله ما عمل هذا العمل. هذا العمل أشنع من فعل الكفار في هذا الزمن بالرسوم. لما أن المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جلسوا يتحدثون ويسمرون ويقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجلب ألسنا واجبا عند اللقاء، أنزل الله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وجرم هذا الإنسان أعظم من أولئك، فعليك أن تحرص على إنقاذ والدك قبل أن يموت، فإن مات على هذه الحال فالأمر جدا خطير، ونعوذ بالله من حال يا مسلم. يقول ما حكم الاكتساب الشركات المساهمة التي تقع الصمى بين حين والآخر؟ هذه الشركات إذا كانت أهدافها ومعاملاتها سليمة، بمعنى الأغراض التي تعملها هذه الشركة أغراض سليمة ليس فيها شبهة، وكذلك طريقتها في التعامل أيضا، بمعنى أنها لا تتعامل معاملات أخرى بتنمية أموالها عن طريق ربا أو نحوه، إذا كانت سليمة من هذه الأمور فلا بأس. إذا كانت من شركة إنتاجية أو شركة تصنيع أو نحوها وتتعامل على وفق الشريعة فلا بأس. وأما إذا كانت أهدافها فيها شيء من المحرمات، أو كانت تودع أموالها بربا تتعامل بفوائد ونحو ذلك، هذه لا يجوز التعامل معها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.